هذا فصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على النهي عن سب الأمراء، لما تكلم قبل هذا على وجوب الصبر على جورهم وتحريم الخروج عليهم كان لابد أن يفرد فصلا لهذه المسألة المهمة، وهي مسألة سبهم وانتقاصهم وتحقيرهم، لأن هذه المسألة من المهمات التي نتكلم عليها في خلال هذا المقام، ولعظيم صلتها بالخروج على الحكام. وقد قرر هذه المسألة أولا من أوجه، فذكر أن الوقيعة في أعراض الأمراء والاشتغال بسبهم وذكر معايبهم خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعلها. هذا هو التقرير الأول، أن هذه المسألة منهي عنها في ذاتها من قبل الشرع. ثم قال: وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معه. هذا هو التقرير الثاني، أن سب الأمراء يعتبر أصلاً ووسيلة للخروج عليهم الذي أطبقت النصوص على تحريم. ثم قال: وقد علم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل نص في تحريم الخروج وذم أهله دليل على تحريم السب وذم فاعله. هذا تقرير آخر وهو قريب من التقرير الذي سبق، وذلك أن القاعدة المعروفة في الدين أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد عرفنا أن السب وسيلة للخروج والخروج محرم، فناتج ذلك ماذا؟ أن السب أيضا محرم، فكل نص ورد في تحريم الخروج على الأمراء فهو دال أيضا على تحريم سبهم وانتقاصهم من باب سد الذرائع ومن باب تحريم الوسائل التي تحرم إلى المقاصد المحرمة. ثم ذكر بعض النصوص العامة التي تأمر أن يقول المسلم خيرا من غير هجر ولا فحش ولا تجديع، هذا في حق المسلمين بشكل عام، فما ظنك بالحاكم الذي عرفنا مكانته في الإسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ويقول: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا جوابا عن سؤال قيل فيه: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فليحرص المسلم على هذا، هذا في عموم المسلمين، في كل أحد ينتسب إلى الإسلام لابد أن يقول المسلم خيرا في حق إخوانه أجمعين، فما ظنك بالحاكم الذي له مكانة خاصة في الإسلام؟ ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر شيء من النصوص الخاصة التي تحرم سب الأمراء. نعم.
الدليل الأول وصلت المضي عن ذلك حسين العدوي، قال: كنت مع أبي بكر الأحلميك المتعامل وهو يكتب عليه صيام النفاق، فقال أبو بلال: النزول إلى أميرنا ينتسب ثياب تستار، فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله.
فقال أبو بكر: تسكت.
فقال أبو بكر: تسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله فقد أهان الله.
سبق ذكر هذا الدليل من قبل، وسبق الكلام عليه من ناحية الصحة.
الدليل الثاني قال ابن بشران في المدين: قال تعالى بن محمد قال حدثنا حاج بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا
ابن شعيب بن البلخي
قال حدثنا صنوف بن يونس قال حدثنا مروان بن معاوية التزاري عن محمد بن ابي قيس قال حدثنا ابو المصاب داعي الحنيني
أبو المصبح كسر الدار.
قال حدثنا أبو المصبح الكهني الفهني الحسين قال جلست الى احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم جلدات النفس وفيهم جلدات النفس قال فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل بكذا وكذا من الخير وانه لم يعمل قالوا كيف يكون منافقا منافقا وهو مسلم قال يلعب كلمته ويقع عليه بسبب التقاط الصور والحق من ابي خلف وهو شهيد من التعريف ولعله من التشهير ثم رات معاويه بعضكم بروايه عنه والله اعلم.
إذن فالإسناد ضعيف والحديث بهذا التمام لا يصح، وفيه راو مجهول كما أفاد المصنف رحمه الله. وقال ولعله من المجاهيل إذ مروان بن معاوية الذي هو تلميذه في هذا الإسناد أو الآخذ عنه في هذا الإسناد معروف بالرواية عنهم. مروان بن معاوية الفزاري من مشاهير الرواة، وهو معروف كما قال المصنف رحمه الله بالرواية عن المجاهيل، ومعروف كذلك بتدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ما معناه؟ عارف؟ لا لا لا، ماذا قال فيه صاحب الخنية؟ الخنية أوقات نفسك فيه. الذي قال فيه صاحب البيقونية هو الثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف. نعم، تدليس الشيوخ هو تغيير الاسم أو الكنية أو النسبة أو نحو ذلك على سبيل التعمية والإيهام، فيكون للراوي مثلا شيخ اسمه محمد بن إبراهيم المصري مثلا ويكنى بأبي عبد الله، فيقول حدثني محمد المصري، حدثني ابن إبراهيم المصري. وإذا كان مصريا ولكنه نزيل القاهرة مثلا أو نزيل الإسكندرية ولكنه لا يعرف بذلك وإنما يشتهر بالنسبة إلى مصر عموما، فيقول حدثني أبو عبد الله القاهري، أبو عبد الله الإسكندراني، وهكذا. فهذا هو المقصود بتدليس الشيوخ، فمروان هذا كان معروفا بهذا النوع من التدليس. نعم.
وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الزكاه قال حدثنا من جاء بن زبير العتقي عن قتاده عن ابي تميم رضي الله عنه ابن خالد بن الجني عن عمرو بن ابي الي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان عليكم مراوغه منكم للصلاه والزكاه والجهاد فقد حرم الله عليكم سلفهم وحل لكم الصلاه فانفعوا. قال عند زميل في المجمع وفيه مشاعر بن زهير العبدي وصفه احمد وضعفه غيره ورفيع بن ابي انتهى كل ضعفه انطلق اختلفوا فيه وتجاوز الخيرين في الضعفاء عند الصعيدي فقال هو مما يحتمل ويكثر حديثه انتهى. وكان جارا لشعبه بن حجله في يقول شعبه هو تاتيه الصوم والصلاه.
هذا هو الكلام على هذا الاسناد، لان ناخذ شيئا فشيئا حتى تتضح المساله. هذا هو الكلام على الإسناد الأول، هناك طرق أخرى سيذكرها المصنف رحمه الله. هذا الإسناد فيه مجاعة بن الزبير العتكي، قال الهيثمي في المجمع وثقه أحمد وضاعفه غيره، عقب المصنف عليه بقوله ضاعفه الدارقطني وذكره العقيلي في الضعفاء، وأما ابن عدي فقال هو ممن يحتمل ويكتب حديثه. مثل هذا يتوقف فيه، يقال فيه مثلا ليس بالقوي، لين الحديث، يتوقف في تفرده ويعتبر به ويستشهد به. وابن عدي من المعروفين بالتساهل، هذه فائدة مهمة. ابن عدي أبو أحمد صاحب الكامل، صاحب الكامل في الضعفاء، معروف بالتساهل، يذكر الراوي كثيرا في كتابه الكامل ويذكر طعن العلماء فيه طعنا قويا، ثم يقول أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه صدوق، يذكر نحو هذا من الأقوال. فهذا مما لا ينبغي ومما لا يعتمد في مثل هذه المقالات. فالحاصل أن هذا الإسناد، هذا الإسناد بعينه ضعيف يعتبر به، فإن ورد طريق آخر فيه ضعف محتمل فإنه يشد أحدهما الآخر. نعم.
وقد أثر على هذا الحديث سارة بن وليد بن سمع عند أبي معين في معرفة الصحابة وصدق بن أبي حاتم في السنة والتعديل ولم يذكر فيه شيئا.
هذه جادة معروفة عند ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، وقد نص على ذلك في مقدمة هذا الكتاب. فقال ما معناه؟ إنه ذكر بعض الرجال في كتابه هذا ولم يكن على علم بحالهم، فذكرهم هكذا ولم يذكر فيهم شيئا حتى يتضح حالهم من بعد. وهذا هو الذي يقول فيه العلماء والمشتغلون بالتخريج ودراسة الأسانيد: بيض له ابن أبي حاتم. تجد هذه العبارة كثيرا في التخريجات وفي أقوال العلماء، يذكرون الراوي ويقولون ماذا؟ بيض له ابن أبي حاتم. بيض له يعني إيه؟ يعني لم يذكر فيه شيئا، ذكره هكذا وسكت عليه، يقول فلان ابن فلان روى عن فلان روى عنه فلان ويسكت، ما يذكر فيه شيئا. فأمثال هؤلاء في عداد المجاهيل أو المساكير الذين لا تعرف عينهم أو الذين لا تعرف أحوالهم من الضبط، فأمثال هؤلاء يتوقف فيهم ويتعامل معهم بهذا التفصيل من الجهالة، من جهالة العين أو من جهالة الحال، وبحسب هذا التفصيل ينظر في المتابعات والطرق التي تأتي لها. نعم. أيضا وهو خطأ، وإنما الصواب أبو سعيد الأشج من شيوخ مسلم واسمه عبد الله بن سعيد.
وقال أبو سعيد حدثنا حفص بن غياث عن خالد بن حماد عن أبي خلاد عن عمرو بن كثير عن عمرو بن كثير وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك فذكر حديثا وقوفا وهذا سنة صحيح.
هذا الطريق الذي ذكره المصنف رحمه الله طريق موقوف. الفرق بينه وبين الطريقين السابقين أن السابقين كان ماذا؟ مرفوعان، كان الكلام فيهما منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطريق الأخير فلم ينسب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على الصحابي الذي هو عمرو البكالي. وعمرو هذا له ترجمة في الكتب التي ترجمت للصحابة كالإصابة وغيره. والمعتمد في إثبات صحبته الإسناد الذي ذكره أبو سعيد الأشج في نهاية الأمر، لأن الصحبة تثبت عند العلماء بفروق كما تعلمون إن شاء الله، منها أن يصرح أحد عدول الثقات من التابعين أن فلانا هذا صحابي، أن يقول مثلا حدثنا فلان وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثنا فلان وكان قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الطرق المعتمدة لإثبات الصحبة إذا صح الإسناد إلى هذا التابعي. وبناء على هذا كله فالصواب في هذا الحديث الذي هو الحديث الثالث الأقرب فيه أنه موقوف لا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب.